بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين نبي الخاتم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكتبون. وجاء في الحديث: إن لله على الناس حجتين، حجة ظاهرة وحجة باطنة، فأما الظاهرة فالرسل والأنبياء والأئمة، وأما الباطنة فالعقول. وقد نصب الخلق بطاعة الله ولا نجاة إلا بالطاعة، والطاعة بالعلم والعلم بالتعلم والتعلم بالعقل يعتقد، ولا علم إلا من عالم رباني، ومعرفة العالم بالعقل. الأمية هي داء بعطاء من البشرية، فكل أمي ضعيف. ولولا الأمية لما استطاع المستغلون أن يستغلوا البشرية ولا أن يتلاعبوا بعقولها. الأمية هي أرضية الفساد، هي أرضية الاستغلال، هي أرضية الاستكبار. لو لم تكن هناك فئات واسعة من البشر تتفق بالأمية لما استطاعت فئة قليلة من المستكبرين أن يتلاعبون بعقول البشرية وبمصالح البشرية وبمستقبل البشرية. الأمية هي الدار التي يجب أن تعالج، وليس المقصود من الأمية هي عدم القدرة على الكتابة والقراءة فقط، ذلك نوع بسيط جدا من الأمية. قد يكون الإنسان أميا في قراءته وكتابته، لكنه عالما نحريرا في فهمه للحياة وسنن الكون، يكون عالما نحريرا. وقد يكون الإنسان قارئا متقنا في قراءته للحروف ومخارجها، ولكنه يعيش الأمية بالنسبة إلى أمور الحياة، إلى فهم الحياة، إلى سنن الكون. الأمي هو الإنسان الذي لا يتمكن من التمييز أو لا يتمكن من المعرفة. حينما لا يتمكن من تمييز حرف مع حرف آخر هذا يسمى أميا، لا يميز بين حرف اللام والراء والسين والسين. وهكذا لو لم يعرف الحروف هذا أميا في قراءته. كذلك الإنسان حينما يجهل معتقداته أو لا يعرف أن يميز بين المعتقد الصحيح والمعتقد الباطل فهو أميا في عقيدته، وهو أكثر أنواع الأمية. وكذلك حينما لا يتمكن الإنسان
للتمييز بين الثقافة الصحيحة والثقافة الباطلة، أي لا يعرف أي الثقافات الصحيحة هي، ذلك يكون أميا في ثقافته. وهكذا تكون هناك أمية في العقيدة والثقافة والسياسة والاجتماع وما إلى ذلك من مجالات الحياة. والأمية العقائدية تؤدي إلى نار جهنم، والأمية السياسية تؤدي إلى الذل والعبودية والانحطاط والتبعية، والأمية الاقتصادية تؤدي إلى الفقر والحاجة والخضوع للمستغلين، والأمية الاجتماعية تؤدي إلى الفتن والتباعد والحروب، والأمية الثقافية تؤدي إلى الجهل المقطع وعدم التمييز وعدم القدرة على التعامل مع متغيرات الحياة بل مع ثوابتها وبل مع ما يعاصره. هذه هي مشكلة الأمية. الأمية دائما يجعل الأمي متقوطعا في ذاته، متقوطعا في مكانه، لا يرى الأشياء، لا يرى الحقائق، لا يعرف، لا يميز، يعيش ذاته ويعتقد خطأ أنه يعيش في الكون. كل ذلك بسبب الأمية. ولو لم تكن هناك أمية لما تمكن أولئك المتلاعبون ببث سمومهم وأكاذيبهم وأباطيلهم. والآية التي طولت بها الحديث تدل على خطر الأمية، وأن أولئك الفتنة والفتنة من هؤلاء المستغلين لو لم يجدوا هنالك أميين وما تمكنوا من السيطرة والتلاعب وسلب حقوق الناس وتعطيل قدرات الناس وعقولها. ومنهم أميين لا يعلمون الكتاب إلا أماني، قد واحد يميز لهم ما يعرف، لازم يقول له هذا الصحيحات الغلط، هذا الباطل، هذا الحق، ما يعرف ينزل يميز، هذا من عند الله وهذا من الشيطان، هذا حق وهذا باطل، هذا صواب وهذا خطأ. يحتاج واحد يقول له التحليل الصحيح، الرأي الصحيح، ما يتمكن من معرفة الرأي الصائب، ويقدر ما يعرف الرأي الناقص الرشيد. وإن هم إلا يظنون. ولما يتعلم من الآخر ويجيب عليه المستغل يعتقد أنه وصل إلى الحقيقة، والحال أنه يعيش الوهم والظن. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، هؤلاء الذين يوجهون الإعلام من كل حد وصوت بألسنتهم بأنامل أصابعهم بأقلامهم، هؤلاء الذين يبثون الثقافات والمعتقدات والآراء والتحليلات على السنة في المجلات في الإذاعات في المحطات وما شابه، هؤلاء الذين يكتبون الله سبحانه وتعالى يهدد، فويل لهم. فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، هذا هو الرأي الصائب، هذا هو الحق، ليش؟ ليشتروا به ثمنا قليلا. أولئك الأجراء أجراء في أيدي الأنظمة الباطلة، في أيدي المخابرات الأمريكية، في أيدي أنظمتها وحكامها، يكتبون ما يطلبهم حكام، ما تشتهيه الحكام، ما يشتهيه الاستكبار، تحليلات وتوجيهات وبث ثقافات وبث معتقدات على أي أساس، حتى يأخذون في مقابل ذلك حسنة من المال، يأخذون قليلا من المال، يبثون هذه الثقافات من أجل تشريف العقول البشرية. فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكتبون. الويل والعذاب لأولئك. نحن ما هو موقفنا من أولئك؟ هل نهيئ الأرضية لهم بأميتنا؟ هل نستجيب لتلك الثقافات والمعتقدات؟ هل نبقى في الحالة الأمنية أم يجب أن نتجاوز؟ هؤلاء لو لم يجدوا هناك الأميين لما تمكنوا من الكتابة، لما تمكنوا من بث معارفهم وعلومهم وثقافاتهم وأباطيلهم وأكاذيبهم. لكن الحالة الأمنية التي نعيشها
تجعلهم يسرعون ويمرحون في كتابة ما يشاءون. ولو تجاوزنا حالة الأمنية لما تمكن أولئك من بث سمومهم بهذه الطريقة وبهذه الكثافة. ولذا نحن مطالبون في هذا العصر، عصر المعلومات السريعة، العصر الذي يتكئ على المعلومة، هل من الصحيح أن نبقى في حالة أمنية أم يجب أن نتجاوزها؟ يجب أن نخرج من حضيض الأمنية، يجب أن نتجاوز تلك الحالة، يجب أن نقرأ، يجب أن نفهم، يجب أن نستلهم العلوم والمعارف والمعتقدات والثقافات من أيدي أمينة، من شفاف مخلصة، من أنامل صادقة. يجب أن نبحث عن أولئك. وبالحديث التي تولت به الحديث يدل على ذلك، لله على الناس حجتين، حجة ظاهرة وحجة باطنة. فأما الظاهرة فالرسل والأنبياء والأئمة، هؤلاء مصدر ثقافتنا، هؤلاء مصدر عقيدتنا، هؤلاء مصدر طريقة تفكيرنا، هؤلاء مصدر ما نعتقده ومصدر رؤانا ومواقفنا. وأما الباطنة العقول، نعقل، نخلي العقل ما ننمي العقل بالعلم، ينمو ويتفتح ويثار بالعلم. العلم هو وقود العقل، مو الأمية. لازم نتعلم، لازم نقرأ، نكثف قراءتنا، نكثف علومنا، خليها تتراكم، تراكم معلومات، تراكم علم، تراكم تجارب، حتى هذه العقول تنمو وتتفتح عن نظريات تسعد وتصلح البشرية وتسعدها. وقد نصب الخلق بطاعة الله أو لطاعة الله. خلق لماذا خلق؟ من أجل الطاعة. الهدف من وجودنا هنا هو العبادة حتى يرحمنا الله. في الدنيا خلقنا في هذه الدنيا من أجل الطاعة، من أجل العبادة، حتى نرحم في يوم القيامة في يوم الآخرة. ولا نجاة إلا بالطاعة. يعني التالي إذا ما في طاعة لله ما يمكن أن تكون هناك نجاة. والطاعة بالعلم وبالأمية، الطاعة الحقيقية لله تتحقق عن طريق العلم، عن طريق الخروج من الأمية، مو بالجهل. أنا لما أريد أن أميز بين الثقافة الحق والثقافة الباطلة بالجهل، بالأمية لو بالعلم. قبل أن يكون هناك علم، كذلك بالنسبة إلى العقيدة، كذلك بالنسبة إلى التعاطي الاجتماعي، وكذلك بالنسبة لجميع المجالات اقتصادية وثقافية وسياسية وما شابه. والطاعة بالعلم، والعلم كيف أحصل على العلم؟ يجعلون إبراق كبسولة، إبراق أو كبسولة وصير هناك العلم؟ لا، والعلم بالتعلم. لازم نتعلم، لازم نقرأ، نكثف. ما شاء الله الحمد لله في هذا الزمن الكتب كثرة ومتناول الأيدي. لازم الإنسان يكثف قراءته، يقرأ ليلا نهارا، يقرأ القرآن، يقرأ الروايات، يقرأ الكتابات الإسلامية وما شابه من الكتابات التي تبين وتوضح له عقيدته وسنن الحياة. والعلم بالتعلم، والتعلم بالعقل يعتقد. لازم تكون قراءة، قراءة واعية، القراءة والتعلم تعلم واعي. فلينظر الإنسان إلى طعامه، يعني فلينظر إلى علمه ممن يأخذه. هنا لابد أن تكون هناك وعي في التعلم، لأن العلم زين هو طعام العقل. فالعلم الذي يكون حقا ينير العقل، والعلم الباطل يحجب العقل عن معارفه. ولذلك لابد أن ينظر الإنسان إلى علمه، يحكم عقله، لا تدخل السموم، فلينظر إلى هذا العلم صحيح أم لا. والتعلم بالعقل يعتقد، ولا علم إلا من عالم رباني، مو من تلك المحطات الفضائية، مو من تلك الكتابات المشبوهة، مو من هذه الأيدي نأخذ علوم ونعيش في قاع الجهل بعد الجهل. هؤلاء لا يزيدون إلا جهلا، لا يزيدون إلا ضياعا، لا يزيدون إلا تيها. هاي التوجيهات الإعلامية في الفضائيات والمحطات والتلفاز والمذياع مجلة والجريدة وما إلى ذلك والإنترنت، هاي العلوم التي تبث من تلك الأيدي مسمومة ماذا تؤدي؟ تؤدي إلى النور أم تؤدي إلى الظلام؟ لذلك لا بد من وجود عالم رباني ينظر الإنسان إلى علم ممن يأخذه، وأي إنسان تستقي علومه، وأي كتاب تقرأه، اقرأ كتاب عالم رباني، اقرأ كتاب عالم مخلص، عالم رسالي، عالم صادق، حتى تترسخ عقيدتك، لا تتشوش، لا تتلوث، لا يكون ذهنك مشوش، لا تكون معتقداتك ملوثة، لا تروح تقرأ حد المشككين الذين يشككونك في قيمك، في مبادئك، اذهب إلى العالم الذي يخرجك من الشك إلى اليقين، مو من اليقين إلى الشك. اقرأ الكتاب الذي يخرجك من الشك إلى اليقين، مو الكتاب الذي يخرجك من اليقين إلى الشك. أي كتاب يقرأ الشبهات أعرضه جانبا، احذر، ليس مستهنك. أي عالم يشوش تفكيرك احذر. كما في الروايات الإنسان لابد أن يذهب إلى العالم الذي يخرجه من الشك إلى اليقين، مو من اليقين إلى الشك. ينشكك في معتقداته التي يتيقن بها، مو معتقدات ظنية، معتقدات يقينية يعتقنها يجعله شكاكا. ولذلك لابد الذهاب إلى العالم الرباني. ولعلنا إلا من عالم رباني. زين شلون نعرف العالم؟ ومعرفة العالم بالعاقل، تلاحظ سلوكياته صادق لو كذاب، ياكل أموال الناس لو لا، يشتري بالعلم ثمنا قليلا كما هي الآيات، ليشتروا به ثمنا قليلا، يحرفون الفتاوي ويزورون الفتاوي ويبدلون الفتاوي ويبدلون الآراء ويبدلون القيم ويبثون أفكار مسمومة، كل ذلك من أجل المال، يشتروا به ثمنا قليلا، يبثون أفكار ويبثون سموم ويبثون فتاوى ما شابه، ويغيرون معتقدات الناس ويجعلون الناس يعيشون في الجهل، لا يريد يخرجهم من هذه الحالة، يزيدون الناس جهلا إلى جهلهم. هذا بالنسبة إلى الأمية. فهل نبقى في هذه الأمية السياسية والثقافية والاجتماعية والعقائدية أم لا بد من الخروج؟ لا بد أن نخرج. والرواية وضحت كيفية الخروج بالتعلم والعقل. مسألة أعطتنا معيارين رئيسيين، قالت الطريق هو العلم، وطريق العلم هو العقل، لازم أن يكون حاضر، يعني بمعنى آخر القراءة الموجهة، بمعنى آخر التعلم الواعي، تقرأ كتاب بوعي، لا تقرأ الكتاب وأن تسلم بجميع ما فيه، لا تستمع إلى العالم وتسلم بجميع ما قال، وإنما لابد أن يكون هناك شنو؟ هناك طاعة لكن طاعة واعية، هناك اتباع لكن اتباع واعي، متى ما رأيت في هناك خلل يجب أن تلغي ذلك الاتباع وتلغي تلك الطاعة. ولذلك لابد أن تبحث عن الكتاب الرشيد. إذن نحن بحاجة إلى أن نخرج من تلك الأمية، والطريق هو العلم، وطريق العلم لأحد طرق العلم هو كثرة المطالعة. وأنا هذا الجزء الآخر، الشطر الآخر من الحديث اليوم، كثرة المطالعة. إلى متى لا نقرأ؟ إلى متى تلك الأمة تمسك الكتاب؟ إلى متى تلك الأمة لا تصبر على قراءة الكتاب؟ إلى متى؟ كثير من الآيات، كثير من الروايات تؤكد على ضرورة تدوين العلم، كتابة العلم. لماذا يكتب العلم؟ حتى يحفظ في القراطيس وتأكله الدود والأغدرة، أم حتى يقرأ؟ يدون العلم حتى يقرأ، حتى تقرأ الأجيال التي تليه هذا الكاتب. كتب العلماء السابقون وكتب العلماء المعاصرون، ونحن يجب أن نقرأ تلك العلوم. دور العلم بالكتابة، روايات كثيرة على هذا الأمر. اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأوا ما تيسر لكم من القرآن مضمونا يوم القيامة، تأكيد على القراءة لأن هي وسيلة العلم. واحنا اليوم في عصر معلومات. العصر هذا عصر المعلومة هي التي توجه الحياة، بقدر ما يملك الإنسان من معلومات بقدر ما يتمكن من إدارة هذه الحياة. هذا العصر، هذا الوقت من يملك معلومات أكبر يتمكن من إدارة الكون. ففي مثل هذا العصر مو من العيب ومن العار على الأمة الإسلامية التي هي التي أعطت العلم حبسيته واعتباره أن تكون أمة جاهلة، أن تكون أمة أمية لا تقرأ لا تبحث لا تتأمل. مو من العار، مو من العيب، مو من القصور. فهذا العصر لابد أن نرجع إلى الكتب الإسلامية، لابد. وما شاء الله عندنا كتب كثرة الآن، عطلة جماعة القراء، تعال كفف قراءة، لا تكون عندك رد السؤال من كتاب المدرسة فتعمم هذه الردة على كتاب العلم الديني، على كتاب العلم الثقافي، على كتاب العلم الاعتقادي. أنت مسؤول محاسب يوم القيامة حينما تسأل لماذا لم تعمل الأمر الفلاني، لماذا لم تتخذ الموقف الفلاني، لماذا لم تعتقد بالأمر الفلاني. يقول لم أكن أعلم. يقول الله سبحانه وتعالى ألا تعلم فعمل. قل هذا لله الحجة البالغة، ولله الحجة البالغة. القرآن هذه الإنسان بعد محجوج، إما يعلم فلا بد منه أن يعمل بعلمه، وإما لا يعلم فيقال له ألا تعلم. شنو المانع من العلم؟ وقت الحمد لله متسع، مو مثل الأول. الأول حتى تقطع المسافة تحتاج إلى زمن، الآن بالطيارة سويعات والكتب موجودة في الزمن بعد ما شاء الله في كثرة. إذا كان الأول الكتاب لما يراد أن يكسر عن طريق استنساقه باليد يكتب باليد من أمام المكتب الكتاب، الكتاب يجي يكتبوه فنسخ قليلة ونادرة. أما اليوم آلة الاستنساق ملايين الكتب تطبع وتوزع في كل مكان. فشنو عندك حجة بعد؟ عندك حجة تقول ما عندي كتاب، ما عندي مصدر معرفة هنا، وسيلة للمعرفة ما تقدر. كتاب موجود في متناول يديك. ما عندك وقت؟ لا عندك وقت. كم ساعة تقضي أمام التلفاز؟ هذا وقت هناك شنو؟ ليش ما قريت كتاب؟ ليش ما قريت قرآن؟ ليش ما تأملت في آيات الله؟ كم ساعة يومية تلعب كورة؟ يومية عندك رياضة برنامج؟ زين هذا مو وقت؟ يومية تلعب دومنا؟ هذا مو وقت؟ يومية تطلع من الزهار؟ هذا مو وقت؟ يومية عندك كم ساعة تجلس في الديوانية على سوالف وأحاديث ما معلوم ما هو بدء وما هو منتهى؟ هذا مو وقت؟ تقول بعد ما عندي وقت؟ زمن الوقت واسع ومتسع. الأول الإنسان يطلع من الصوف من الأذان إلى الساعة 8 بالليل، يروح مزرعته والنخل، يجي هو مخلص يأكل هاللقمة ويحط راسه ونام. هذا أراء أجدادنا. أما هذا الزمن وين؟ أعتقد يحتار الإنسان في وقته، ما يدري وين يروح، ما يدري شو يسوي فيه. اقرأ، لن أمك اقرأ لا تقرأ حتى تحجب مؤلف كتاب حمادي. أمك اقرأ لا تقرأ. وزين هذا اللي يقرأ الكتاب حتى يعرف هذه الأمة. إحنا أمة القراءة التي أكدت على العلم وضرورة العلم وأعطت العلم قدسية ومكانة، ولكن مع ذلك لا نقرأ. إلى متى؟ إلى متى نهمل قراءتنا؟ يعني ما هو المانع؟ لماذا لا يفكر الإنسان بينه وبين نفسه لماذا لا أقرأ؟ لماذا؟ ما هو المانع؟ وإذا كان هذا المانع لا يمكن إزالته، كل مانع يمكن إزالته. ولا ما يعرف إذا افترضنا من آبائنا ما يعرف يقرأ ولا يكتب بإمكانه يستمع إلى الشريف أجر طبعا ما شاء الله موجود. هذا اللي ما يعرفها. أما اللي يعرف القراءة الشريف مو كافي، لأن الشريف ما يستغرق وقت، قراءة أكثر سرعة وأكثر قدرة على إتقان المعلومة واتساع المعلومة واختيار المعلومة. هذا ندعو الأخوة أن يكثفون قراءتهم. يعني في المساجد خلينا نحط طاولات متعددة، شنو مانع يكون المسجد مكتبة كل مسجد يكون مسجد، شنو المانع؟ شنو الإشكال؟ المسجد هو البيت الثقافي، هو بيتنا، هو مصدر غذائنا. كل مسجد مجموعة من الطاولات طوبة هناك كراسي ومشاريع يقرون فيها الشباب، ما في مانع، بل يحدد بل مستحب في هذا الزمن أن تكون هناك الطاولات، لأن تكون كل مسجد، أن يكون كل مسجد مكتبة، ويكون هناك الوقات المفتوحة أو المحددة للقراءة. كل بيت لازم كل إنسان يكون عنده مكتبة في بيته. الحضارة الغربية قامت على ماذا؟ على بس على كثافة القراءة، قراءة مكثفة. الغرب أكو هناك مجامع للناس لا تولي اهتماما، لكن هناك فئة واسعة تقرأ، تنشأ ثقافة القراءة عندهم. هناك يعلم في المدرسة كيف يقرأ، ثقافة القراءة خلاص تلاقي جزء من برنامجه، جزء من حياته، جزء من حركته، طعام لا يمكن الاستغناء عنه. ونحن مع الأسف هذا الطعام نهمله، طعام الجسد، الجسد يضغط علينا، ولهذا لابد أن نتناول الطعام. العقل يضغط علينا، ليش ما نستجيب إليه؟ العقل يطالب بالقراءة، الذهن يطالب بالقراءة، وهذا الطعام أهم من ذاك الطعام. العلم خير من المال، العقل خير من الجسد. أشرت لم يشرف الإنسان إلا بالعقل وباعتبار المكان الذي يبلغها بالعلم. شرف الإنسان بالعقل وفضل على بقية المخلوقات بهذا العقل الذي يبلغ أعلى وأقصى درجات الاعتقاد بالعلم عن طريق العلم. فلما لا نقرأ؟ سؤال في واحد سنفسه، لماذا لا أقرأ؟ جواب الله جاب عن نفسه، شوف جواب مقبول، إذا جاوبه الله سبحانه وتعالى يقبل منه. إذا قلت أنت صار ذاك العالم يقدر أنا أو غيري، تقول الله اقتنعت من العالم، يقول لك من شرط أمي؟ لماذا كنت أميا؟ لو لم تكن أميا لما تمكن ذاك من يدعي العلم أن يحضر، لكن أميات هي التي جعلت أولئك يحضرون. التاسع، والمثقفون العلماء، ثقافة وعلماء الدين وعلماء الاجتماع وعلماء الإعلام وعلماء الفضائع وما شابه، أولئك العلماء هم يخضعون بسبب جهلنا، بسبب أميتنا السياسية والاجتماعية والثقافية والعقائدية. لو لم نكن نعيش في واحد تلك الأمية لما تمكن أولئك من يتلاعب بعقولنا. فهل نبقى أن لابد من تجاوز هذه الحالة عن طريق تكثيف القراءة، القراءة الموجهة، قراءة اللي أنا عقلي مفتوح يقيم ما أقرأ ويتأمل ما أقرأ، أو إذا ما كنت أقرأ أنا عن طريق الاستماع بالعقل المفتوح اللي أقيم ما أستمع. وهذا لازم، ولازم أبحث عن العالم الرباني، عن الكتاب الرسالي، عن الكتاب الذي يكتبه المخلصون، وإي كتاب أنا لم أقرأ. هذا ندعو الأخوة إلى أن يسعى لإخراج مجتمعنا، لإخراج أنفسنا، لإخراج أمتنا من الأمية السياسية والثقافية والاجتماعية والعقائدية، من هذا الجهل المطلق، عن طريق تكثيف القراءة، عن طريق تكثيف القراءة وإشاعة عادة القراءة. فليكن في برامجنا، جزء من برامجنا اليومية قراءة، في الديوانية، في المساجد، في البيوت، في المدارس، في الجامعات، في كل مكان نقرأ قراءة واعية، ونختار الكتاب الذي يخرجنا من تلك الأمية. هذا ندعو لك تكون عاهدة في القراءة تكتيكي، وإلا سنبقى أتباع جهال مفلسين أذلاء يتلاعب بنا مع الريح. الناس ثلاثة، عالم رباني أو متعلم على سبيل نجاة، والتعلم على سبيل نجاة من العالم الرباني بالعلم بالقراءة، وإما إذا لم نكن ذا ولا ذا متعلم أن يقرأ. إذا ما تقرأ ولتستمع إلى علماء ولا تأخذ العلم العالم الرباني فماذا تكون؟ الناس ثلاثة: عالم رباني، متعلم على سبيل نجاة. بعدها ما وصل الى ان يكون عالم رباني يتعلم حتى ينجو لا يتلاعب به. وهمج الرعاة، وين اذا ما كنا نفس نبقى همج رعاء نقاد، مثل الاغنام مثل البهائم نقاد مع الريح، ننعق مع نعاق الريح، مع نعاق البهائم، مع نعاق الغربان، نوجه كيفما يشاء المتلاعبون. والسبب هو امنيتنا، لذلك لابد ان نخرج. فاسالوا انفسكم، اسالوا انفسنا لماذا لا نخرج من تلك الامنية؟ لماذا لا نقرا؟ ما هو المانع؟ الى متى؟ اوضاع تغلى مع ابنائهم بامكان ان يساعدوا ابنائهم على تجاوز العقبات، يخلقوا فيه الثقه ويدفعوه نحو اعداد نفسه، نحو السعي، نحو الاعتماد على ذاته والجد والاجتهاد وما شاء. هذه بالنسبه الى الطالب. هاي المسالتين انا اعتقد اذا الطالب تمكن من تجاوزها حاله الاحباط، صارت عنده اراده وثقه بنفسه وانه عنده قدره بامكانه. الجانب الاخر ان يكون عنده يسعى، يكون عنده سعى، مو مهم له ما سابق. واذا تريدون تروحون في كل مكان من العالم، كثير ترى الامور تتداول ايام ودول، الحرب تجار، كل الايام دول والحرب تجار، يوم لك ويوم عليك. وفي وين تتداول بحروفها بالكفاءه وما سابق. يعني انت تلاحظ فلان شاف مثلا بريطانيا، ما ادري شاف شاف، هذه كانت من فلاح، ما شوف اللي صارت رئيس الجمهوريه فلاح، هذه والبرايس وزيرة الخارجية الأمريكية، وين أقولها؟ من أوروبا الشرقية، هي من أوروبا الشرقية ومرت على يوغوسلافيا ومنها راحت لأمريكا، صارت وزيرة خارجية، مو من أمريكا، هي من أمريكا. الآن في بعض دول أمريكا اللاتينية، إلى متى تبقى العداوة بيني وبين الكتاب؟ لماذا لا نخرج؟ الكتاب صديق مو عدو، بس انا امارس عدويا متى؟ يبقى الكتاب عدوا لي، انفر منه، اهرب منه. والحال ان الكتب الاسلامية، الكتب الدينية فيها الدرر، فيها الانس، فيها الراحة، فيها المعرفة، فإلى متى نبقى مع هذا العدا؟ لابد ان نخرج، نقرر سؤال لكم تنفكر، إلى متى؟ متى نخرج؟ متى نقرأ؟ متى نقرر؟ الآن لا تقرر، لا تقول باكر، لا تقول غدا، قل من هذا اليوم. لابد أن أتخذ وقتا للغذاء الثقافي، للغذاء العلمي، كما تغذي جسدك غذي ذهنك غذي عقلك. ابحث عن الطعام الذي يغذي هذا العقل هذا العلم حتى لا يتلاعب بك. قرر ان تقرا اولا وثانيا وثالثا، تقرا صبحا عصرا ليلا نهارا ليلا في كل الاوقات تقرا. هؤلاء الذين يقرؤون القران في الغدو والاصال، يعني شنو يقرؤون؟ قراءه غير واحده، هذه قراءه. احنا لابد ان نقرا القران بتدبر، نقرا الكتاب في الصبح والعصر، في الصبح والليل، في اناء الليل واطراف النهار قراءة. وما من شيء من العبادات افضل من عبادة العلم باجماع الفقهاء وبكثافة الروايات، وان العالم افضل من العابد. روايات كثرة وتفكر ساعة خير من عبادة 70 سنة، يعني قراءة ساعة واعية، ساعة واحدة قراءة ساعة واحدة، لأن هذه الساعة هي التي تخرجك للحياة، هي التي تفتح بصيرتك. أما العبادة تبقيك في تقوقع إن لم تكن عبادة عن علم. ولذلك ضروري أن نقرأ ونقرأ ونقرأ ونفتح القراءة. وأنا أكد على هذه الكلمات، نقرأ، أكدها أنا، نقرأ ونقرأ ونقرأ ثم نقرأ ثم ماذا؟ ثم نقرأ تلك الكتب الإسلامية التي تبصرنا ديننا ودنيانا. كفانا استعاذا عن الخطاب، كفى 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 ان نكون مبتعدين عن الخطاب. ما نريد ابن حضاره، نريد ابن انفسنا، نريد نصلح انفسنا، ما نريد شتمه الا ان نكون اصحاب قراره امورنا. وانتم احنا لازم نقوى حتى ابن حضاره، لا اقل لا ما نريد ابن حضاره خلاص، بس نبقى اتباع عبد الله يتلاعب بنا. هل ترضى لنفسك ان يتلاعب بك؟ ترضى لنفسك ان تكون ذليل؟ ترضى لنفسك ان تكون تابع اعمى؟ الاعلام يوجهك كيف ما يشاء الى هذا اليوم اعلام مفتت، ما يمكن ان نخرج من ربقة الشرعية والكل الا عن طريق القراءة الموجهة. ولهذا نقرأ نقرأ نقرأ، لا بد ان نقرأ ونعلم ابنائنا، واحنا لازم نقرأ حتى نعلم اولادنا القراءة، لازم ليل ونهار يقرؤون اولادنا، ولازم نقرأهم ليل ونهار حتى في العمل اقرأ، حتى في طريقك في سفرك في سيارتك اقرأ، ابدأ افتح كتابا واقرأ اذا تمكنت. والسائق الراكب وهكذا في كل مكان. معناته احنا ما نظن مثل اولئك. بعض دول العالم يمكن كرامة الحمام مكتبة، شفت الحمام بروح لدقائق، احنا ما نريد نصير مثلهم، لا خل شوف لهالدرجة يروح هناك يقرأ. واحنا البيت مفقود من الكتاب، او الكتاب مفقود منه، واذا وجد وجد في الرفوف الزينة لا يقرأ. لماذا؟ ومع ذلك نحن روايات تؤكد على ضرورة الكتاب والقراءة وما شابه. لذا أنا باختصار لابد أن نخرج من ربقة الأمية السياسية والعقائدية والاجتماعية والثقافية وما إلى ذلك من أمنيات، والطريق هو العلم، وطريق العلم هو القراءة الواعية، القراءة الموجهة. فإذا أردنا سعادة الدارين لابد من القراءة. سأل الله لي ولكم أن نوفق أن نكون من القراء الواعين الذين يميزون بين الغد والسمين، الذين يعتقدون بما يقرؤون عن طريق عقولهم لا عن طريق شيء آخر. إنه سميع الدعاء، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.